أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الحادي والسبعون إن شاء الله تبارك وتعالى من شرح كلمة التوحيد في نصفها الثاني، أشهد أن محمد رسول الله، وهو جولة جديدة مع القسم الثاني مع محمد الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث مضت الدروس العشر السابقة نتكلم فيها عن محمد عليه الصلاة والسلام، محمد الإنسان، محمد البشر، محمد يتيم بني هاشم، محمد في نسبه، في أسرته، في نشأته، كيف كانت حياته، محمد راعي الغنم، محمد التاجر، محمد الزوج، محمد المشارك في بناء الكعبة، محمد المشارك في حلف الفضول لنصرة المظلوم، هذا محمد الإنسان. لكن الآن الكلام سيكون عن محمد الرسول، وأستدرك فأقول وكل جزئية من جزئيات محمد الإنسان كانت فيها الدلالة على نبوة هذا الإنسان. نعم، فيها الدلالة على نبوته، حتى الاسم محمد صلى الله عليه وسلم، الحمل، الولادة، البركة التي كانت مع الرضاعة، رعيه الغنم، تجارته، صدقه، أمانته، مشاركته في الخير، تجنبه للشر، كلها دلائل على أن هذا الإنسان سيكون مختارا لشيء. جده وهو يقول دعوا لي ابني فإن له شأنا، عمه يقول فإن له شأنا، أمه تقول لا حليمة السعدية اطمئني إن لابني هذا شأنا، ما تعبت منه في حمل كما تتعب النساء، ورأيت نورا يخرج مني يضيء لي قصور بصر الشام. دلائل كثيرة جدا. تسليم الحجر عليه في مكة كلما مر عليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نقول هذا جانب اسمه جانب البشرية في النبي محمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه. لأنك لما تحب تقسم حياة النبي عليه الصلاة والسلام ستقسمها إلى جانب البشرية المحضة وإلى جانب الرسالة. ولذلك الله عز وجل خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذا في في آخر سورة الكهف، في أوائل سورة فصلت: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الآيات. إذن قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا جانب فيه البشرية مكتملة المثلية، بشر مثلكم، وإنما كفة ومكفوفة. قل إنما، ما بعدها بشر مثلكم، لم يقل أنتم بشر مثلي، بل أنا ماذا؟ بشر مثلكم. هنا مثلي، هنا بشرية. ثم يأتي الجانب الأهم في حياته عليه الصلاة والسلام، يوحى إليه محمد النبي عليه الصلاة والسلام، محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن وأنا أقول محمد البشر ومحمد الرسول حتى لا نقع في الإطراء في النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نقول إن محمدا إله ولا ابن إله ولا جزء من الإله ولا قبض من نور الله. أخواننا الصوفية سامحهم الله، كثيرون منهم يتنكرون لبشرية النبي عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا جراب للسيف، السيف هو الحقيقة المحمدية، الحقيقة المحمدية النورانية، والنورانية مأخوذة من نور الله، ويضيف عليها حديث موضوعة، حديث جابر: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وحديث قبض الله قبضة من نوره وقال كوني محمدا فكانت محمدة، وحديث بتاع أنه السيدة عائشة تخيط الثوب ووقعت الإبرة وانطفأ المصباح ونور لها النبي، اللهم صل على حضرة النبي، وحكاية وهيصة، وتلاقي الحكاية تشعل الباقي في المولد. كلام ده كله كلام فارغ لا يستاهل الرد عليه ولا يستاهل مدادا يكتب به. فالنبي محمد عليه الصلاة والسلام بشر يوحى إليه. أنا لازلت أذكر لما كنت في بنغلاديش وكانوا يدعون في الحفلات ويعملوا مثلا حاجة يسموها الحفلة، وجت حاجة بمناسبة المولد النبوي وبتكلم فيها عن النبي محمد، النبي محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن، النبي محمد عليه الصلاة والسلام في السنة، لا أخرج عن القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. فأخذ من كلمتي ازاي انا بقول الايات قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، فبيقول لي واحنا قاعدين في العشاء بعد المحاضره يا شيخ بتقول النبي بشر؟ قلت له انا؟ قال لي اه. قلت له لا، انا لم اقل، انما الذي قال هو الله، قال قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي، وانا اؤمن بقول الله وأؤمن ببشرية النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو يوحى إليه ليكون أعظم من خلق الله. قال لا يا شيخ، النبي ليس بشرا. قلت له أمال إيه إن شاء الله؟ قال لي نبي نور، حقيقة المحمد. قلت له أنت من الجماعة دول اللي أنا كاتب عنهم في كتاب شبهات التصوف، وعشان كده أخواننا الصوفية في مصر كان يكرهوني كراهية العمى، وكان الجماعة الصوفية اللي عندنا في كلية الدعوة بيحاربوني لغاية لما حرص أحدهم على أن يفصلني من جامعة الأزهر على حس أن أنا كاتب كتاب اسمه شبهات التصوف، وعلى حس أن أنا كنت أقول الأشاعرة والماتريدية ليسوا أهل السنة وإنما هم أقرب الناس إلى أهل السنة، والحرب كانت سجالا بيني وبينهم، مكنني الله منهم أيام الثورة ومكنهم منا لما صارت لهم الكرة علينا أيام الانقلاب. فأول قرار عملوه فصل الدكتور عمر من جامعة الأزهر على إني رجل جرثومة سلفية وضد التصوف وضد الأشاعرة والماتريدية والكلام ده كله. طب يا جماعة الحقيقة بنت البحث، الله ما تيجوا نتناقش، ما تيجوا كذا وكذا. لا، من لم يكن أشعريا قصمنا ظهره، ومن لم يكن صوفيا وليس منا فمش عارف نعمل فيه ايه. هو يعني هي فرعونية جديدة. لو قطع عنا أيديكم وأرجلكم من خلاف لأصلبنكم في جذوع النخل. هي فرعونية ما أريكم إلا ما أرى. ثم ربنا يقول لا إكراه في الدين، اتحروا الحق. لو أنا مخطئ أنا رجع بفضل الله، رجع إلى الحق، مستعد أرجع. إنما تقول لي لازم تكون على ما نحن عليه. ومش أقول لك مين اللي كان بيقول لي الكلام ده، رئيس الجامعة أنا ذاك يعني، بس مش أقول لك اسمه. وإن العميد اللي كان البداية بتاعه وكان دايما الوشاية ونقل الأخبار، سبحان الله. المهم إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفاهمين لما يفصلونا يعني من الجامعة ربنا مش هرزقنا. المهم الراجل ده أثار فيها أشياء، قلت له أنا عارف حكاية الحقيقة المحمدية وكاتب عنها كتاب شبهات التصوف. قال لي يا شيخ أنت بتقرأها؟ قل إنما أنا بشر مثلكم. مش كده؟ قلت له أمال إيه؟ تخيل بقى واحد أعجمي هيعلمني أنا القرآن وأنا عربي وأزهري يحفظ القرآن كلام ده. فقال لي الآية دي يا شيخ اسمعوا وعجبوا، لأنه إحنا في زمن كله عجب. قال لي هذه الآية تقرأ قل إن ما أنا بشر مثلكم، قل إن ما أنا بشر مثلكم، على إنه ما نافية، يبقى أنا ما أنا بشر ما نافية. قل إيه ده؟ أول مرة بسمع الكلام ده. إيه والله أول مرة كنت بسمعه. فين؟ سنة 2001. مهم. قلت له يعني إيه؟ طب أنت لما تقسم إنما إلى كلمتين إن ما هتبقى إن نافية وما نافية، وعندنا في اللغة العربية نفي النفي إثبات، فأنت برضو بتثبت له البشرية. ما فهمش الحتة دي. قال لي مش عجباك القراءة دي؟ قلت له مش عجباني. قال لي عندي قراءة أخرى. قلت له اقرأ يا عم. قال لي قل إنما أنا بشر مثلكم، اقرأها كده يعني، إنما أنا بشر مثلكم، يعني على طريقة الاستفهام الإيه؟ الإنكاري، يعني أنا بشر يا بقر، أنتم ما بتفهموش. تفتكر أرد عليه أقول له إيه؟ كان لازم أقول له سلاما وأقعد أكل وأنسى القضية برمتها. فالشاهد يا إخواني لسه هيجي لك الكلام عن النبي محمد عليه السلام وعن بشريته وأشياء أخرى في الرد على الشبهات المثارة على النبي عليه السلام بعد كده. لكن أنا بقول لك أهو تكلمت عن محمد البشر عليه الصلاة والسلام، وهكلمك الآن عن محمد الرسول صلى الله عليه وسلم. عن محمد الرسول عليه الصلاة والسلام. محمد الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا وقفات في حياته الدعوية، الفترة الرسالية، فترة الرسالة تنقسم إلى عهدين، عهد مكي وعهد مدني. المكي قبل الهجرة والمدني بعد الهجرة. المكي كان 13 عاما والمدني كان 10 أعوام. فترة الرسالة 23 عاما، من بعد 40 عاما قضاها عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، حيث يكتمل أشد الإنسان. حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، فعند بلوغ النبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة أوحي إليه صلى الله عليه وسلم. وهذا دأب الرسل جميعا في الرسالة باستثناء عدد قليل جدا مثل عيسى عليه السلام الذي نبئ على سن 30 وليس على سن 40. نبئ على سن 30 واستمرت دعوته 3 سنوات ثم رفع بعدها إلى السماء في الوقت الذي عزم فيه اليهود على قتله وصلبه، فألقي الشبه على يهوذا الإسخريوطي الخائن فظنوا أنهم صلبوا المسيح، ولا يزال النصارى إلى الآن يعتقدون أنهم يعبدون الصليب ويعتقدون صلب المسيح ويعظمون الصليب ويجعلونه على صدورهم وعلى أبراجهم وكنائسهم. والله عز وجل يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. الآيات، فهنا المسيح أرسل على سن 30 ويحيى بنفس القرآن: وآتيناه الحكم صبيا، وآتيناه الحكم صبيا. لكن الغالب الأعم في الأنبياء والرسل على سن 40، 40 سنة قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، و23 سنة عمر رسالته عليه الصلاة والسلام. انقسمت هذه الفترة إلى عهدين: العهد المكي والعهد المدني، كما انقسمت فترة العهد المكي إلى مرحلة السر بالدعوة ثم الإعلان بها ثم خروج الدعوة خارج مكة، ثم يأتيك تفصيل القول عند العهد المدني إن شاء الله تبارك وتعالى. في آخر الدروس وصلنا مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام عندما تقاربت سنه 40، وكانت له تأملات وحبب إليه الخلاء، وكان يأخذ السويق والماء ويذهب إلى غار حراء يتحنث فيه الليالي ذوات العدد، متجنبا عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية، وليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن إليه ويرضاه أو يحاول أن يصلح مما فيه قومه، فكان اختياره لهذه العزلة طرفا من تدبير الله له، وليكون انقطاعه عن شواغل الأرض وضجة الحياة وهموم الناس الصغيرة التي تشغل الحياة نقطة تحول لاستعداده لما ينتظره من الأمر العظيم، فيستعد لحمل الأمانة الكبرى وتغيير وجه الأرض وتعديل خط التاريخ. دبر الله له هذه العزلة قبل تكليفه بالرسالة ب3 سنوات، ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان مع روح الوجود الطليقة وبتدبر ما وراء الوجود من غيب مكنون حتى يحين موعد التعامل مع هذا الغيب عندما يأذن الله عز وجل. لما تكامل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة، وهي رأس الكمال التي يبعث عليها الأنبياء والرسل، بدأت طلائع النبوة تلوح وتلمع. فمن ذلك أن حجرا بمكة كان يسلم عليه، ومن ذلك كان يرى الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، حتى مضت على ذلك 6 أشهر، ومدة النبوة 23 سنة، فهذه الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم. فلما كان رمضان من 3 من عزلته صلى الله عليه وسلم بغار حراء، شاء الله أن يفيض من رحمته على أهل الأرض فأكرمه بالنبوة، وأنزل إليه جبريل بآيات من القرآن. ولنستمع لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين تروي لنا قصة بداية الوحي، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لها ذلك، فأخذت تفتح دياجير ظلمات الكفر والضلال حتى غيرت مجرى الحياة وعدلت خط التاريخ. قالت عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، أي ضمني ضما شديدا حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أمر عجيب حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت الرواية: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني، أي غطوني غطوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروح، فقال لخديجة: مالي؟ يعني ما الذي حدث؟ ثم أخبرها الخبر. قال: لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة: كلا والله، ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، تكسب المعدوم، تقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب بالعبرانية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي، ماذا رأيت؟ ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني الوحي، هذا الناموس الذي نزله الله على موسى، هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى، كذلك على عيسى. يا ليتني فيها جذعا شابا قويا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجي هم؟ بعد الحب ده كله واللي بينه وبينهم كله ده، أو مخرجي هم؟ قال: نعم لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤذرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي، يعني قبل أن يأتي الوحي مرة أخرى كانت هذه الفترة فترة وفاة ورقة بن نوفل، وقد أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام خيرا. نعم، في شهر رمضان وفي العشر الأواخر منه قطعا كانت بداية الوحي. لماذا؟ لقول الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. كيف عدت يا رمضان؟ وكيف ستعود يا رمضان؟ والتعليمات والتنبيهات بمنع الجمع والجماعات وصلاة التراويح والإفطار واللقاءات واللي واللي واللي، لكن الحياة تمشي بعد كده في العمل وفي المواصلات وفي كل حاجة. أيوة، فالله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إذن الوحي كان في شهر رمضان وكان في ليلة القدر، بدليل قوله تعالى في سورة الدخان: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. إيه الليلة المباركة؟ في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذا الذي أوقن به أن بداية الدعوة في شهر رمضان، بداية نزول القرآن في شهر رمضان، وليس في أوله بل في آخره. النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن ليلة القدر قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. بعض المؤرخين يقول بداية نزول القرآن كان لليلة 21 من رمضان، وفي حديث: أنزل علي القرآن 24 خلت من رمضان، لكني الآن لا أتذكر تخريج هذا الحديث. المهم هي في ليلة القدر، وكانت في يوم اثنين يقينا، لحديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام عن يوم الاثنين: يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، يعني أنزل علي القرآن فيه. فكان يوم اثنين، يوم الاثنين في رمضان هذا يحتاج حسبة معينة بحيث يتعرف يوم الاثنين كان ليلة 21 ولا ليلة 25. المهم القرآن أنزل في شهر رمضان وفي ليلة القدر التي هي مع الليالي الوترية في العشر الأواخر من رمضان. بدأ الوحي بهذا الشيء، وفي تهيئة للنبي عليه الصلاة والسلام. الطريقة اللي عملها سيدنا جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام مقصودة. يعني مقصودة؟ لأنه ممكن النبي عليه الصلاة والسلام هو في الغار وبمفرده ويسمع صوتا يقرأ عليه كسائر الوحي لما نزل فيما بعد، عبارة عن صوت أو شخص، جبريل يأتي في صورة شخص من الأشخاص، صورة صحابي معروف كان اسمه خليفة دحية بن خليفة الكلبي، ولذلك أنا هكلمكم بعده إن شاء الله عن طرق الوحي كمعلومة. فلو إنه جبريل وقف على باب الغار اقرأ باسم ربك الذي خلق بدون ما يعمل اللي ورد في الرواية هكذا، مع أن الكثيرين من يزعمون لأنفسهم التنوير والعقلانية ينكرون هذا، إيه الداعي الحكاية دي وليه ضمه وليه يقول له اقرأ وليس في يده كتاب والأشياء دي. يعني لطالما وجدنا اعتراضات على كتاب الوحي وبداية الوحي من هؤلاء القوم الذين يدعون العقلانية والتنوير. الموضوع كان نوع من التهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة لا يشعر معها أنه مجرد هاجس أو منام، لا، ده الموضوع فيه يقظة، فيه هزة، فيه سؤال، فيه جواب. فهذه الآيات الكريمات التي نزلت أول ما نزلت من الوحي وفيها التنبيه على ابتداء خلق الإنسان من علق، وأن من كرم الله تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، وفيها التنبيه على شرف العلم وهو القدر الذي امتاز به آدم على الملائكة. والعلم تارة يكون في الأذهان، وتارة يكون في اللسان، وتارة يكون بالكتابة بالبنان. إن بداية الوحي حدث ضخم عظيم، إنه حادث ضخم جدا، ضخم إلى حد كبير بل إلى غير حد. ومهما حاولنا اليوم أن نحيط بضخامته فإن جوانب كثيرة منه ستظل خارج تصورنا. إنه حادث ضخم بحقيقته، وضخم بدلالته، وضخم بآثاره في حياة البشرية جميعا. هذه اللحظة التي تم فيها هذا الحادث تعد بغير مبالغة أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل. ما حقيقة هذا الحادث الذي تم في هذه اللحظة؟ حقيقته أن قد تكرم في عليائه فأراد أن يرحم هذه الخليقة المسمات بالإنسان القابعة في ركن من أركان الكون لا يكاد يرى. هذا الركن الذي يسمى الأرض كرم هذه الخليقة باختيار بأن من أخص خصائص الإنسان العلم والمعرفة. وفي هذا الحادث العظيم تظهر مكانة ومنزلة العلم في الإسلام. فأول كلمة في النبوة تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأمر بالقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ومصدر العلم النافع من الله عز وجل، فهو الذي علم بالقلم، وهو الذي علم الإنسان ما لم يعلم. ومتى حادت البشرية عن هذا المنهج وانفصل علمها عن التقيد بمنهج الله تعالى رجع علمها وبالا عليها وسببا في إبادتها. أما هذا المظهر الذي تعرض له النبي عليه الصلاة والسلام من الشدة، حيث قام جبريل عليه السلام بضغط النبي صلى الله عليه وسلم مرارا حتى أجهده وأتعبه، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من الوحي شدة وتعبا وثقلا طيلة فترة الوحي، وهو قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان في ذلك حكمة عظيمة، لعل منها بيان أهمية هذا الدين وعظمته وشدة الاهتمام به، وبيان للأمة أن دينها الذي تتنعم به ما جاءها إلا بعد شدة وكرب. إن ظاهرة الوحي معجزة خارقة للسنن والقوانين الطبيعية، حيث تلقى النبي صلى الله عليه وسلم كلام الله الذي هو القرآن، كلامه الحق، كلام غير المخلوق وغير الكلام النفسي. ومن نفى الكلام عن الله، كل هذا ذكرناه في العقيدة سلفا، هذا كلام الله تعالى القرآن الذي تنزل بواسطة الملك جبريل عليه السلام: وإنه لتنزيل رب العالمين. الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين القرآن كلام الله تعالى نزل به جبريل عليه السلام، وبالتالي فلا صلة للوحي بما يسمى بظاهرة الإلهام أو التأمل الباطني أو الاستشعار الداخلي، بل إن الوحي يتم من خارج ذات النبي صلى الله عليه وسلم، وتنحصر وظيفته بحفظ الموحى مع تبليغه، وأما بيانه وتفسيره فيتم بأسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، كما بدا ذلك واضحا في أحاديثه وسنته صلى الله عليه وسلم. إن حقيقة الوحي هي الأساس الذي تترتب عليه جميع حقائق الدين بعقائده وتشريعاته وأخلاقه، ولذلك اهتم المستشرقون والملاحدة من قبلهم بالطعن والتشكيك في حقيقة الوحي، وحاولوا أن يؤولوا ظاهرة الوحي ويحرفوها عن حقيقتها عما جاءنا في صحاح السنة الشريفة وحدثنا به المؤرخون الثقات. فقائل يقول: إن محمدا صلى الله عليه وسلم تعلم القرآن ومبادئ الإسلام من بحير الراهب، وبعضهم قال بأن محمدا كان رجلا عصبيا أو مصابا بداء الصرع، والحقيقة تقول إن محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء فوجئ بجبريل أمامه يراه بعينيه وهو يقول له اقرأ، حتى يتبين أن ظاهرة الوحي ليست أمرا ذاتيا داخليا مرده إلى حديث النفس المجرد، وإنما هو استقبال وتلق لحقيقة خارجية لا علاقة لها بالنفس وداخل الذات. ضم الملك جبريل عليه السلام إياه ثم إرساله ثلاث مرات قائلا في كل مرة اقرأ، يعتبر تأكيدا لهذا التلقي الخارجي، ومبالغة في نفي ما قد يتصور من أن الأمر لا يعدو كونه خيالا داخليا فقط. لقد أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالرعب والخوف مما سمع ورأى، وأسرع إلى بيته يرجف فؤاده. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن متشوقا للرسالة ولا منتظرا لها، ولم يكن يدرك ثقلها ولا تبليغها للناس، ولذلك قال الله عز وجل له: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولما طلب منه قومه وغيرهم أن يغير ما يأتي به من القرآن، قال الله: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. 40 سنة عمرا من قبل. لقد تساقطت آراء المشككين في حقيقة الوحي أمام الحديث الصحيح الذي حدثتنا به السيدة عائشة رضي الله عنها، وقد استمر الوحي بعد ذلك يحمل الدلالة نفسها على حقيقة الوحي وأنه ليس كما أراد المشككون. وقد أجمل العلماء هذه الحقيقة، إنه في فرق بين الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وبين ما يقوله عليه الصلاة والسلام من سنة. في وحي اللي هو الإلهام على شاكلة قول النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. في طرق الوحي: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. إلا وحيا إلهاما كما كانت السنة. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إني أوتيت القرآن أو مثله معه، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أو يرسل رسولا جبريل عليه السلام فيوحي بإذنه ما يشاء، أو من وراء حجاب اللي هو كان لسيدنا موسى كلمه الله من وراء حجاب ونال عليه الصلاة والسلام هذه المنزلة في ليلة الإسراء والمعراج فكلمه الله أيضا بلا واسطة. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الرسول اللي هو جبريل عليه السلام يوحي بإذنه ما يشاء، كان جبريل يأتي في صورة شخص معروف أو غير معروف. أول مرة بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام شخص غير معروف وضمه وقال اقرأ ما أنا بقارئ الحديث. بعد ذلك كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام في صورة دحية بن خليفة الكلب. دحية هذا صحابي جميل الصورة، ولما كانت الملائكة إذ تشكلت لابد وأن تكون في هيئة جميلة فاختير صورة دحية بن خليفة الكلب. ومرة جاء في صورة أعرابي في حديث جبريل عليه السلام ما كان معروفا للصحابة، حتى أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وكان يأتي جبريل في صورته الملائكية، وهذه وقعت مرتان فقط، هذه وقعت مرتان فقط، مرة في ثاني وحي أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بعد ما نزل جبريل بالناموس الأول اقرأ فتر الوحي، يعني انقطع فترة اختلف في تاريخها، فترة شهور ولا أكثر ولا وصلت عند البعض إلى سنوات كذا يقولون، لكن هي مسألة شهور والله أعلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتطلع فيها إنه أين الوحي ولماذا فتر ولماذا انقطع والموضوع وليه مرة والسلام، ويروح غار حراء، ولغاية لما قال تبدأ لي جبريل بين السماء والأرض سد بأجنحته المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب، دي مرة. المرة الثانية في ليلة الإسراء والمعراج بقى، وهو قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، مرة ثانية فين وأين؟ عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. كان ربنا هيأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يرى جبريل في صورة الملائكية، وهيأه لهذه الرحلة العلوية عموما. إنما في غير هذا كان ممكن يأتي أيضا في صورة صوت يسمعه الصحابة كدوي النحل ولا يرون شخصا، قال عليه الصلاة والسلام وهو أشد عليه، وكان ينفصم عنه وقد تعرق النبي عليه الصلاة والسلام أو عرق يتفصد جبينه عرقا في اليوم يوم الشتاء البارد. فدي طرق للوحي الخارجي غير الوحي اللي هو إيه؟ الإلهام. وهذا الوحي الذي نزل بهذه الصورة فيه التمييز الواضح بين القرآن والحديث. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بتسجيل أو كتابة ما أنزل عليه فورا، صلى الله كتبت وحي، وهو عليه الصلاة والسلام كان يقرأ ويتابع جبريل آية آية لغاية لما أنزل عليه القرآن، يقول له لا تعجل. في سورة القيامة لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأناه على لسان جبريل انتظر لغاية لما يخلص واطمن، ثم إن علينا بيانه. وفي آية طه ولا تعجل بالقرآن قبل أن يقضى إليك وحيه. فكان النبي عليه السلام أوتي القدرة على الحفظ، لأنه ربنا طمأنه أنه سيحفظ، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، اللي احنا هننسخه ستنساه. الكتب يكتبون الوحي بمجرد نزله، لا يعني الكتابة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام الحديث حتى لا يختلط بالقرآن، وإن كان الحديث من الوحي لكن معناه من الله ولفظه وتركيبه من عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان في البداية في حذر من مخالطة كلام الله بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرنا بكتابة القرآن ونهينا عن كتابة السنة في البداية، مما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه، كان يسأل في بعض الأمور فلا يجيب عنها، وربما مر على سكوته زمن طويل حتى يأتيه القرآن فيجيب على الأسئلة، وربما يتصرف الرسول عليه الصلاة والسلام فيما هو من جنس الاجتهاد والشورى فيتنزل القرآن فيصرفه عن ذلك الوجه، وربما انطوت الآيات على عتاب له أو لوم كالذي حدث في قصة أسرى بدر والإذن للمنافقين وعتاب الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام في أمر عبد الله بن أم مكتوم، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. هذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أميا وليس من الممكن أن يعلم إنسان بواسطة المكاشفة النفسية حقائق تاريخية كقصة يوسف عليه السلام أو قصة موسى أم موسى حين ألقت وليدها في اليم، وما كان من أمر موسى مع فرعون. ولقد كان هذا من جملة الحكم في أن يكون عليه الصلاة والسلام أميا، حتى قال الله له: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. النبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة مع قومه، واشتهاره فيهم بذلك يستدعي أن يكون صلى الله عليه وسلم من قبل ذلك صادقا مع نفسه، ولذلك فلا بد أن يكون قد قضى في دراسته لظاهرة الوحي على أي شك يخايل لعينيه أو فكره، وكأن هذه الآية جاءت ردا لدراسته الأولى لشأن نفسه مع الوحي. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. لما نزلت هذه لا أشك ولا أسأل، أو قال والله لا أشك ولا أسأل، وبذا بدأ الوحي ليكون نزول الوحي دلالة على نبوته صلى الله عليه وسلم. الآن أنت تتحدث عن محمد النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بعد عن محمد الرسول، لأن اقرأ نبئ بها صلى الله عليه وسلم. فلما أنزل عليه الوحي بعدها: يا أيها المدثر صلى الله عليه وسلم قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر صلى الله عليه. بها أرسل عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يفرقون بين النبوة والرسالة. اقرأ بها نبئ، يا أيها المدثر قم فأنذر بها أرسل، فأصبح نبيا رسولا عليه الصلاة والسلام، لأن صفوة الخلق هم الأنبياء، وصفوة الأنبياء هم الرسل، وصفوة الرسل هم أولو العزم، وصفوة أولي العزم إمامهم محمد صلى الله عليه وسلم. رجع النبي محمد عليه الصلاة والسلام بعد الوحي، وهذا الموقف الرهيب الذي جعله يقول: زملوني زملوني، وقد رجع يرجف فؤاده. هنا موقف المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة في خدمة الدعوة، موقف خديجة رضي الله عنها مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما رجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده ودخل على خديجة يقول: زملوني زملوني، فزملته وغطته حتى ذهب عنه الروع. فلما قال لها: والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، قال: كلا، والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تحمل الكلب، تكسب المعدوم، تقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. هذا الموقف من خديجة رضي الله عنها يدل على قوة قلبها، حيث لم تفزع من سماع هذا الخبر، استقبلت الأمر بهدوء وسكينة، ولا أدل على ذلك من ذهابها فور سماعها الخبر إلى ورقة ابن نوفل وعرضها الأمر عليه. لقد كان موقف خديجة رضي الله عنها من خبر الوحي يدل على سعة إدراكها، حيث قارنت بين ما سمعت مع واقع النبي عليه الصلاة والسلام، فأدركت أن من جبل على مكارم الأخلاق لا يخزيه الله أبدا، فقد وصفته بأنه يصل الرحم، وكون الإنسان يصل أقاربه دليل على استعداده النفسي لبذل الخير والإحسان إلى الناس، فإن أقارب الإنسان هم المرآة الأولى لكشف أخلاقه، فإن نجح في احتواء أقاربه وكسبهم بما له عليهم من معروف كان طبيعيا أن ينجح في كسب غيرهم من الناس. لقد كانت أم المؤمنين السيدة خديجة رضي الله عنها قد سارعت إلى إيمانها الفطري وإلى معرفتها بسنن الله تعالى في خلقه وإلى يقينها بما يملك محمد صلى الله عليه وسلم من رصيد الأخلاق وفضائل الشمائل. ليس لأحد من البشر رصيد مثله في حياته الطبيعية التي يعيش بها مع الناس، ولا إلى ما ألهمت بسوابق العناية الربانية التي شهدت آياتها من حفاوة الله تعالى بمحمد صلى الله عليه وسلم في مواقف لم تكن من مواقف النبوة والرسالة، ولا من إرهاصاتها المعجزة وأعاجيبها الخارقة، ولكنها كانت من مواقف الفضائل الإنسانية السارية في حياة ذوي المكارم من أصحاب المرؤات في خاصة البشر. لقد كانت موقنة بأن زوجها فيه من خصال الجبلة الكمالية ومحاسن الأخلاق الرصينة وفضائل الشيم المرضية وأشرف الشمائل العلية وأكمل النحائز الإنسانية ما يضمن له الفوز ويحقق له النجاح والفلاح، فقد استدلت بكلماتها العميقة على الكمال المحمدي، فقد استبطنت خديجة رضي الله عنها من اتصاف محمد صلى الله عليه وسلم بتلك الصفات أنه لن يتعرض في حياته للخزي أبدا، لأن الله تعالى فطره على مكارم الأخلاق، وضربت المثل بما ذكرته من أصولها الجامعة لكمالاتها. ولم تعرف الحياة في سنن الكون الاجتماعية أن الله تعالى جمل أحدا من عباده بفطرة الأخلاق الكريمة ثم أذاقه الخزي في حياته، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغ من المكارم ذروتها فطرة فطره الله عليها لا تطاول ولا تسامى. هكذا كان موقف خديجة رضي الله عنها وأرضاها من زوجها محمد، ولم تكتفي خديجة رضي الله عنها بمكارم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم دلالة على نبوته، بل ذهبت إلى ابن عمها العالم الجليل ورقة بن نوفل رحمه الله، الذي كان ينتظر ظهور نبي آخر الزمان لما عرفه من علماء أهل الكتاب من دنو زمانه واقتراب مبعثه، وكان لحديث ورقة أثر طيب في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتقوية قلبه، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الذي خاطبه هو صاحب السر الأعظم الذي يكون سفيرا بين الله تعالى وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، وقد صدق ورقة بن نوفل، وصدق أيضا برسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني عليه خيرا ويشهد له بالجنة. وقد جاء في الحديث أنه فيما أخرجه الحاكم بإسناده والبزار وغيرهما قال: لا تسبوا ورقة فإني رأيت له جنة أو جنتين. وفي الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن خديجة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ورقة فقال: قد رأيته، فرأيت عليه ثيابا بيضا فأحسبه لو كان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بيض. قال الهيثمي وروى أبو يعلى بسند حسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ورقة بن نوفل فقال: أبصرته في بطنان الجنة وعليه السندس، والبطنان أي وسط الجنة. رواه أبو يعلى وذكر في مجمع الزوائد رضي الله عن خديجة وأرضاها. لقد قامت بدور مهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بدا واضحا من هذه اللحظة النبوة وإلى أن ماتت رضي الله عنها وأرضاها بعد 11 عاما من عمر الدعوة. يعني ماتت السيدة خديجة رضي الله عنها والنبي عليه الصلاة والسلام عنده 50 أو 51 سنة. رضي الله عن خديجة وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. كما نترضى على ورقة ابن نوفل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. وحدث النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي هذه الأمة، أنه سيلحقه من العنت الشيء الكثير حتى إن قومه سيخرجونه. لذلك عرف النبي عليه الصلاة والسلام أمر الهجرة من أول يوم نزل فيه الوحي. نعم، ثم فر الوحي أي انقطع نزول الوحي مرة ثانية، والأمر بالرسالة وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. ليس غدا الجمعة، لأن الجمعة نحن بفضل الله نصلي فيها الجمعة في مثل هذا الوقت، أو يعني قبل هذا، وإن كان في منازلنا. إذن موعدنا السبت إن شاء الله، مع الساعة 2 بتوقيت مكة، 1 بتوقيت القاهرة. وفقني الله وإياكم لما يحبه أرضاه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.